إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إننا نعيش في أشهر حرم وفي أشهر الحج ونحن في بداية عشر ذي الحجة هذا الشهر الذي هو خاتمة أشهر الحج وهذه الأيام أي أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا كما في حديث جابر رضي الله عنهما وقد أقسم الله عز وجل بلياليها والأيام تبع لليالي مما يدل على فضل هذه الأيام وكذلك فضل لياليها وإن كانت ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة إلا أن لها فضلا قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر فأقسم الله عز وجل بالفجر ويشمل فجر هذه الأيام ثم أقسم بليالي العشر والأيام تبع لها كما تقدم مما يدل على فضلها إذ أن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته بخلاف الخلق فلا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك كما في حديث ابن عمر أما الله عز وجل فيقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يقسم إلا بعظيم منها وهذه الأيام العمل الصالح فيهن أفضل من العمل الصالح في غيرهن كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري ورواه الترمذي بلفظ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، إلا عفير يعفر وجهه في التراب. حديث صحيح لغيره. وفي حديث جابر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر ذي الحجة. قال: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله. قال: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله. قال: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله. قال: إلا رجل عفر وجهه في التراب. الحديث. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد وغيره. فمن الأعمال الصالحة المرغب فيها في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى إضافة إلى الحديث السابق: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هن عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق. وثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان في هذه العشر إلى الأسواق فيذكران الله ويكبران، إذ أنه يستحب في هذه العشر الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، أي ذكرا مطلقا في أي وقت. كبر في طريقك وفي سوقك وفي مسجدك تكبيرا مطلقا وفي بيتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأفضل الصيغ في جمع هذه الكلمات المباركات المذكورة في حديث ابن عمر صيغة ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة جمعت بين التكبير والتحميد والتهليل، فالإنسان يكثر من ذلك من أول العشر، ويتأكد ذلك من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فيكون التكبير في ذلك الوقت تكبيرا مطلقا ومقيدا، أي دبر الصلوات المكتوبات، فالإنسان يكثر من ذلك. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد لهي التوبة إلى الله تبارك وتعالى من سائر الذنوب ومن سائر المعاصي والمخالفات، إذ أن الله عز وجل أمر بالتوبة، فهذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى وطاعة لله. فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والأدلة الآمرة بالتوبة والحاثة عليها كثيرة من القرآن والسنة، وقد فرح الله عز وجل بهذه العبادة فرحا عظيما إن صدرت من أحدنا فإن الله يفرح بها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم انفلتت في أرض فلاه ثم أضلها حتى أيقن بالموت لشدة حاجته إلى الطعام والشراب، وذلك على راحلته، فوجد شجرة فاستظل في ظلها ليموت. قال: فاستيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه، فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه وقد أشرف على الموت. فهذه عبادة ينبغي أن نبادر إليها عباد الله، وألا نسوف فيها. فمن وقع في مخالفة وفي معصية فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة، وإن كانت المعصية تتعلق بحقوق المخلوقين بأن كانت عليه مظالم فليتحلل وليرد المظالم إلى أهلها، فهذا من التوبة. ثم يتبع الإنسان السيئة التي صدرت منه بالحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما أخبر الله، وكما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فينبغي أن نتبع السيئات بالحسنات، وأعظم حسنة توحيد الله تبارك وتعالى، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن نقصده بسائر العبادات سبحانه وتعالى. وهكذا نحرص على أداء الفرائض، فرائض الصلاة وغيرها، ثم نتبع ذلك بأداء النوافل على الوجه الشرعي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا أتيت بالفرائض وهي أحب إلى الله، ثم استكثرت من النوافل، فإن الله عز وجل يسددك، فإن الله عز وجل يحبك، ومن ثم يسددك، يسدد سمعك فلا تستعمله في حرام، وبصرك ويديك ورجليك وظاهرك وباطنك، فتستعمل أعضاءك وجوارحك فيما يحبه الله ويرضاه. هذا تسديد وهذا توفيق، وسببه أداء الفرائض والمحافظة على النوافل ومجاهدة النفس في امتثال طاعة الله تبارك وتعالى. وإضافة إلى ذلك، إذا سألت ربك أعطاك، وإذا استعذت به ومنه مما تخاف وتحذر أعاذك وأجارك سبحانه وتعالى. فحافظ عبد الله على سائر الطاعات وعلى سائر القربات. وهذه الأيام جمعت أمهات العبادة من صلاة وصدقة، يستحب أن تتصدق وأن تصوم، أن تصوم هذه العشر، فذلك من جملة الأعمال الصالحة المرغب فيها. إن استطعت أن تصوم التسع، إذ أن صيام يوم العيد يحرم، وهكذا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهادي، فرخص له أن يصوم أيام التشريق، فتصوم هذه الأيام أو أكثرها، ويتأكد صيام يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة باقية وسنة ماضية، وفي بعض الروايات صوم يوم عرفة يكفر سنة الماضية وباقية. فحرص على صوم يوم عرفة، وأما الحاج فيكره له أن يصومها. وقد اختلف الصحابة، أصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة أم لا؟ فأرسلت ميمونة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن فشربه وهو على ناقته أمام الناس ليريهم أنه مفطر، إذ أن الحاج محتاج أن يتقوى بالإفطار على ما يقوم به من الدعاء وغير ذلك من العبادات في ذلك اليوم العظيم. ومن فضائل هذه العشر أنها اشتملت كما تقدم على يوم عرفة الذي يستحب صيامه، واشتملت أيضا على يوم النحر الذي هو الحج الأكبر والذي هو أعظم وأفضل عند الله، كما جاء في حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، يوم العيد، ثم يوم القر وهو اليوم الثاني، لأن الحجيج يقرون فيه في منى فقيل له يوم القر. فهذا من أعظم الأيام عند الله، بل أعظم الأيام عند الله كما تقدم في الحديث. وفيه من الضحايا، وفيه من الهدايا، وفيه من الذكر المرغب فيه. فهذه أيام مباركة، فينبغي أن يستغلها المسلم وأن يستفيد هذه الأيام القلائل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليستكثر من الأعمال الصالحة بعد توبته من معاصيه وذنوبه. فليستكثر من الطاعات، من الصلوات، من قراءة القرآن. فلك في كل حرف تقرأه 10 حسنات، كما جاء في حديث ابن مسعود جاء مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه وله حكم الرفع: من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم في الآية من حروف، وكم في الصفحة من حروف. فاستكثر من قراءة القرآن، فهذا عمل عظيم، وهذه تجارة رابحة عظيمة لمن وفقه الله تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فاكثر من قراءة القرآن عبد الله، وحافظ على النوافل القبلية والبعدية، وحافظ على الجماعات، على أن تصلي مع الجماعة حيث ينادى بها، وحافظ على حلاق العلم والذكر، واستكثر مما تستطيعه من الطاعات والقربات من الصدقات والصيام، وإن استطعت أن تحج بيت الله الحرام فعلت. فلا تبخل على نفسك بشيء تستطيع أن تنفذه وأن تفعله. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ومما ينبغي أن يحرص عليه عند دخول هذه العشر أن من أراد التضحية فلا يأخذن من شعره ولا أبشاره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره، أي من جلده، ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. ومن كان جاهلا فأخذ شيئا من ذلك ثم علم يترك، ومن لم يكن ميسرا ولم يكن عازما على أضحية فأخذ ثم تيسر أمره فليترك. وفي ذلك مشابهة للحجيج في حال إحرامهم، أنهم لا يأخذون من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم ما داموا محرمين. فمريد التضحية ولو لم يكن حاجا يمسك عن الأخذ من هذه الأمور الثلاثة حتى يضحي. بقي هل هذا الإمساك يلزم رب الأسرة فحسب أم يشمل سائر أفراد الأسرة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر لي رجحانه هو أن هذا خاص برب الأسرة، لظاهر قوله: إذا أراد أحدكم أن يضحي، والذي يريد ذلك هو رب الأسرة، بخلاف أفراد الأسرة بعضهم لا تصح منه إرادة، كأن يكون صغيرا أو مجنونا أو ما أشبه ذلك. ومن أخذ بالقول الآخر احتياطا فأمر حسن، أي يأمر سائر الأفراد أفراد أسرته ألا يأخذ شيئا من أظفارهم وشعورهم وأبشارهم حتى تحصل التضحية، وإن كان القول الأول هو الأقرب. فينبغي للمسلم أن يعتني بأمر دينه تفقها وعملا وتفقيها، فذلك من جملة الأعمال الصالحة المرغب فيها. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.